أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر شيئا من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية رحمه الله. وكنا في الدرس السابق نتكلم عن هديه في الصيام عليه الصلاة والسلام، وعرفنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده يخبرنا ويعمل بآداب في الصيام، كلها لمصلحة المسلمين، تدل على رأفة ورحمة. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يعجل الفطر إذا تحقق من غروب الشمس ويرغب فيه، وأيضا يتسحر ويحث على السحور، ويؤخره إلى قرب الفجر ويرغب في تأخيره. ولذا كان يحض أيضا على الفطر بالتمر، فإن لم يجد فعلى الماء. هذا من كمال شفقته على أمته ونصحهم. فإن أعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى به، ولا سيما القوة الباصرة، يعني النظر، فإنها تقوى به. وحلاوة المدينة التمر ومرباهم عليه. والتمر عند أهل المدينة عندهم قوت، وهو أدم، ورطبه فاكهة. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام بين أن الإنسان إذا لم يجد رطبا أو تمرا يأخذ الماء، لأن الماء يرطب الكبد، يحصل لها بالصيام نوع يبس، فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده. ولذا كان الأولى بالظمآن الجائع أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء ثم يأكل بعده. هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب. وكان أيضا صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي، وكان فطره على رطبات إن وجدها، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى حسوات من ماء. ويذكر عنه في الدعاء أنه كان يقول عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وروي عنه أيضا أنه كان يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. روى ذكره أبو داود عن معاذ أنه بلغه أن النبي كان يقول ذلك عليه الصلاة والسلام. وروي عنه أنه كان يقول: إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. لماذا يدعو عند الإفطار؟ لماذا يدعو الإنسان عند الفطور إذا أراد الفطور؟ لماذا يدعو؟ لأنه ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، أن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. ولذا ينبغي للإنسان إخوان إذا أفطر أن يدعو عند الفطور. ولذا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. ذكر بعض العلماء أن هناك ثلاث دعوات لا ترد، ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. وفي رواية أخرى: ثلاث دعوات ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو عند فطره، ورغبنا في الدعاء عند الفطر. من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في السفر، هل يصوم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مسافر أو لا يصوم؟ يقول المؤلف رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم سافر في رمضان فصام وأفطر، صام مرة وأفطر مرة أخرى. وأيضا خير الصحابة بين الأمرين: من أراد أن يصوم ومن أراد أن يفطر. لكن كان يأمرهم إذا كان هناك قتال، يأمرهم بالإفطار إذا كانوا صائمين ليتقووا على القتال. فلو اتفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قوة لهم على لقاء عدوهم، فهل لهم الفطر؟ عرفنا في السفر يفطرون، لكن إذا كانوا في الحضر وفيه معارك ما في سفر، هل يفطرون أو لا يفطرون؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن العلة. ما هي العلة؟ العلة القوة على القتال. فإذا كانت العلة القوة على القتال فإنه يجوز لهم الإفطار. ولذا فيه عند العلماء قولان أصحهما دليلا أن لهم ذلك، وهو اختيار ابن تيمية، وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر دمشق. ولا ريب أن الفطر لذلك أولى من الفطر لمجرد السفر، بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في هذه الحالة، فإنها أحق بجوازه، لأن القوة هناك تختص بالمسافر، والقوة هنا له وللمسلمين، ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر، ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر. وأيضا إفطار الإنسان في وقت المعارك ولو كان في الحضر هذا من القوة التي أمر الله بها، كما قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسر القوة بالرمي، وهو لا يتم ولا يحصل به مقصوده إلا بما يقوي ويعين عليه من الفطر والغذاء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما دنوا من عدوهم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. وكانت رخصة، ثم نزلوا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. فكانت عزمة فأفطرنا، فعلل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التي يلقون بها العدو. وهذا سبب آخر غير السفر، والسفر مستقل بنفسه ولم يذكر في تعليله ولا أشار إليه، فالتعليل به اعتبارا لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاص، وإلغى وصف القوة التي يقاوم بها العدو، واعتبار السفر المجرد إلغاء لما اعتبره الشارع وعلل به. المهم يا إخوان، تنبيه الشارع وحكمته يقتضي أن الفطر لأجل الجهاد أولى منه لمجرد السفر، فكيف قد أشار إلى العلة ونبه عليها وصرح بحكمها وعزم عليهم بأن يفطروا لأجلها؟ ويدل عليه ما رواه عيسى بن يونس عن شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم فتح مكة: إنه يوم قتال فأفطروا. تبعه سعيد بن الربيع عن شعبة فعلل بالقتال ورتب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء، وكل أحد يفهم من هذا اللفظ أن الفطر لأجل القتال، وأما إذا تجرد السفر عن الجهاد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الفطر: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم غزواته غزوة بدر والفتح كلها في رمضان، وكلهم مسافرون، ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بالإفطار. ولذا أعظم الغزوات وأجلها في غزوة بدر وفي غزوة الفتح، قال عمر بن الخطاب: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين يوم بدر والفتح فأفطرنا فيهما. إذن عرفنا أيها الإخوة أن المسافر إذا سافر هو مخير بين الصيام وبين الإفطار، أما إذا كان هناك قتال فإن الإنسان يفطر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب عليهم، لأنه قال: أعوان عليكم، وقال كانت عزمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن السفر الذي يفطر فيه الإنسان هل هو محدد بيومين أو محدد بمراحل أو أنه محدد بمسافة أو أنه لم يحدد؟ هذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، لأنه لم يرد نص صريح صحيح في تحديد المسافة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا أن العلماء اجتهدوا ما هو السفر، هل السفر مسافة قريبة أو مسافة بعيدة أو ما إلى ذلك. ولذا يقول المؤلف رحمه الله: لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد، ولا صح عنه في ذلك شيء. وقد أفطر دحية بن خليفة الكلبي في سفر 3 أيام، وقال: لمن صام قد رغب عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن تيمية رحمه الله كان يرى أن الذهاب إلى عرفات يعتبر سفر، لأنه مسافة في مسافة 3 أيام أو أبعد قليلا. ولذا الصحابة حين ينشئون السفر هل يفطرون أو لا يفطرون؟ هذا فيه خلاف. إذا أراد الإنسان السفر وهو في بيته هل يفطر وإلا لا يفطر حتى يتجاوز البيوت العامرة؟ هذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله. ولكن ابن تيمية وتبعه تلميذه ابن القيم في هذا الكتاب يقول إن بعض الصحابة رضوان الله عليهم حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، ويخبرون أن ذلك سنته وهديه صلى الله عليه وسلم، كما قال عبيد ابن جبير: ركبت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة قال: اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وأحمد، ولفظ أحمد: ركبت مع أبي بصرة من الفسطاط إلى الإسكندرية في سفينة، فلما دنونا من مرساها أمر بسفرته فقربت، ثم دعاني إلى الغداء، وذلك في رمضان. فقلت: يا أبا بصرة، والله ما تغيبت عنا منازلنا بعد. قال: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: لا. قال: فكل. قال: فلم نزل مفطرين حتى بلغنا. وأيضا قال محمد ابن كعب أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته وقد لبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلت له سنة قال سنة ثم ركب. هذا أقوى الآثار التي عن الصحابة. أما الآثار الأخرى فيها انقطاع وفيها مجهول وفيها ضعف، لكن هذه الرواية عن أنس هي أقوى الآثار التي رويت، ولذا قال الدارقطني فيه فأكل وقد تقارب غروب الشمس. هذه الآثار التي ذكرها المؤلف رحمه الله صريحة في أن من أنشأ السفر في أثناء يوم من رمضان له الفطر فيه، وهذا جائز نعم، لكن الخلاف بين العلماء فقط هل يفطر في بيته أو أنه لا يجوز له الفطر إلا إذا تجاوز عامر القرية. القول الراجح يا إخوان الذي عليه الجمهور أنه لا يفطر إلا إذا تجاوز عامر القرية، لأنه ربما يحدث له حادث ويعود عن السفر، ربما أنه يترك السفر ما دام أنه داخل البلد لم يسافر، المسافر هو الذي يغادر البلد. وأيضا يقول المؤلف رحمه الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان، وشبه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء. هذا حديث أخرجه أبو داود. وأما ما رواه أبو داود عن مصطع ابن يحيى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها، فهذا الحديث قد اختلف فيه، ضعفه طائفة بمصطع هذا وهو مختلف فيه. قال السعدي عن مصدع هذا زائغ جائر عن الطريق، لكن بعض العلماء أيضا حسنه وقالوا هو ثقة صدوق، وروى له مسلم في صحيحه وفي إسناده محمد بن دينار البصري مختلف فيه، قال يحيى ضعيف. وأما الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان فقال قد أفطر، فلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، الصائم هل يجوز أن يقبل زوجته أو لا يجوز أن يقبل زوجته؟ من العلماء من قال إن كان رجل يستطيع أن يملك شهوته فإنه يجوز له تقبيلها، وأما إذا كان لا يملك شهوته فإنه لا يجوز له التقبيل، لأنه يؤثر على صيامه، ربما ينزل فيبطل صيامه. والصيام أنتم تعرفون في رمضان له فضل عظيم، الإنسان لو جامع زوجته في رمضان عليه جزاء عظيم، صيام شهرين متتابعين نسأل الله العافية. ولذا بعض من العلماء قالوا إذا كان شيخ كبير في السن يجوز له أن يقبل، إذا كان شباب لا يجوز له أن يقبل، بعضهم قال إذا كان قريب الزواج لا يجوز له أن يقبل، إذا كان بعيد الزواج. ولكن أقرب الأقوال أنه إذا كان يملك إربه فإنه يجوز له ذلك، وإذا كان لا يملكه فإنه لا يقبل. ولذا كثير من إخواننا دائما يسألون يقول إنه يأتي وزوجته تأتي هل يقبلها أو لا يقبلها، وخاصة إذا كان مسافر وهو صائم. ولذا التفريق بين الشاب والشيخ بعض العلماء أنكره وقال إن الأحاديث التي وردت فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لشيخ كبير في القبلة ونهى شابا، هذه الأحاديث يقول العلماء إنها لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجود ما في هذا حديث أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب. وإسرائيل راوي هذا الحديث، وإن كان البخاري ومسلم قد احتج به وبقية الستة، فعلة هذا الحديث أن بينه وبين الأغر فيه أبا العنسي العدوي الكوفي واسمه الحارث بن عبيد، سكتوا عنه، لكن هذا أجود ما فيه، ولكنه مع ذلك ضعيف. أيضا كان من هديه عليه الصلاة والسلام إسقاط القضاء عمن أكل وشرب ناسيا. إذا كان الإنسان صائما وأكل أو شرب وهو ناسي فإنه ما أطعم نفسه، هو الله هو الذي أطعمه، ما دام أنه ناسي فإنه لا شيء عليه، لأن الله سبحانه هو الذي أطعمه وسقاه، فليس هذا الأكل والشرب يضاف إليه فيفطر به، فإنما يفطر بما فعله، وهذا بمنزلة أكله وشربه في نومه، إذ لا تكليف بفعل النائم ولا بفعل الناس. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح ولله الحمد. والذي صح عنه صلى الله عليه وسلم في المفطرات، الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم في الأمور التي تفطر الصائم، أن الذي يفطر الصائم الأكل والشرب عمدا، الأكل والشرب عمدا، هذا يفطر الصائم، لأنه ورد به القرآن الكريم، ربنا سبحانه وتعالى قال: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالأكل والشرب عمدا ما فيه خلاف أن الإنسان إذا أكل أو شرب يفطر. وأيضا الحجامة، الإنسان إذا احتجم وخرج منه دم، أو أسعف إنسانا آخر وأخرج دما، فإنه يفطر. والسبب في ذلك محافظة على صحة الصائم، السبب في ذلك محافظة على صحة الصائم، لأنه إذا أخرج الدم يضعف الصائم ويؤثر عليه الصيام، ولذلك شرع له الإفطار. فهذه ثلاثة أمور، الحجامة فيها خلاف، أما الأكل والشرب ليس فيه خلاف. بعض العلماء يقولون إن الحجامة لا تؤثر، لكن إذا كانت الحجامة يسيرة، أما إذا كانت الحجامة كثيرة فإنها تفطر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: أفطر الحاجم والمحجوم. أيضا من الأشياء التي تفطر الصائم القيء، الاستفراغ، إذا استفرغ الإنسان، لكن إذا استفرغ الإنسان بفعله، أما إذا استفرغ بغير فعله فهذا لا شيء عليه. إذا استفرغ الإنسان وقاء بفعله فإن هذا يعتبر مفطرا، أما إذا قاء بغير فعله كما ورد في الحديث إذا ذرعه القيء فلا فطر. القرآن دل على أن الجماع مفطر كالأكل والشرب، لو أن الإنسان جامع فإنه قد أبطل صيامه مثل الأكل والشرب، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن في الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، باشروهن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالقرآن أيضا دل على أن الجماع مفطر كالأكل والشرب، لا يعرف فيه خلاف، ولا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، بأن الكحل يفطر، الكحل والسواك والقطرة التي في العين هذه لا تفطر. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يستاك وهو صائم، أما الفرشة والمعجون فإنها تؤثر على الصيام. فالإنسان يمكن أن يستعمل الفرشة والمعجون قبل الصيام بعد السحور وفي الليل، أما وقت الصيام فيبتعد عنها، لأن بعض العلماء يقولون إن المعجون فيه مادة قد تصل إلى حلقه أو ما إلى ذلك. ولذا الإنسان إذا تسوك وهو صائم فلا شيء عليه، وإذا صب الماء على رأسه وهو صائم لا شيء عليه، ولو اغتسل وهو صائم ولا شيء عليه، وإذا تمضمض واستنشق وهو صائم. لكن منع الرسول عليه الصلاة والسلام الصائم من المبالغة في المضمضة والاستنشاق، المبالغة من المضمضة يعني الإكثار منها وإدخالها بقوة، لأنه ربما يدخل منها شيء فيفطر به الإنسان. لكن وردت أحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، هل هذه الأحاديث صحيحة؟ ابن القيم رحمه الله يقول لم يصح، لا يصح أنه احتجم وهو صائم، الأحاديث التي وردت أنه احتجم وهو صائم غير صحيحة. قاله الإمام أحمد وقد رواه البخاري في صحيحه. قال أحمد حدثنا يحيى بن سعيد قال لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة في الصيام، يعني حديث سعيد عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. العلماء رحمهم الله يقولون احتجم وهو صائم محرم ليس بصحيح، قد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري، إنما كانت أحاديث ميمون بن مهران عن ابن عباس نحو 15 حديثا. ولذا قال احتجم وهو محرم ولم يذكر صائما، فالرواية الصحيحة أنه احتجم وهو محرم ولم يذكر صائما. ولذلك قال مهنا سألت أحمد عن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، قال ليس فيه صائم إنما هو محرم، ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه وهو محرم. ولذا الروايات الصحيحة تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان صائما احتجم وهو محرم، وأما أنه غير ذلك فلا. ولذا قال الأثرم قلت لأبي عبد الله روى محمد ابن معاوية النيسابوري عن أبي عوانة عن السدي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فأنكر هذا، ثم قال السدي عن أنس قلت نعم فعجب من هذا. قال أحمد في قوله أفطر الحاجم والمحجوم غير حديث ثابت. المهم كل هذه الآثار آثار كثيرة ذكرها، لكنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، ولا صح عنه أنه نهى الصائم عن السواك أول النهار ولا آخره. ولذا قال بعض العلماء رحمهم الله أن الإنسان في آخر النهار بعد الزوال يمتنع عن السواك لأجل الرائحة تخرج، وربنا يحب هذه الرائحة، لكن هذا رأي ضعيف. الرأي القول الصحيح أن الصائم يستاك أول النهار وآخره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من خير خصال الصائم السواك. وأيضا الصائم يجوز له أن يكتحل، والرسول عليه الصلاة والسلام اكتحل وهو صائم، وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال الصائم يتقي الكحل، لكن هذا لا يصح، لم يصح نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن الكحول. وعندنا درسنا صيام التطوع إن شاء الله الدرس القادم. والآن يقرأ لنا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. فصل: وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام وأفطر، وخير الصحابة بين الأمرين، وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقوا ليتقووا على قتاله، فلو اتفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قوة لهم على لقاء عدوهم فهل لهم الفطر؟ فيه قولان: أصحهما دليلا أن لهم ذلك، وهو اختيار ابن تيمية، وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر دمشق. ولا ريب أن الفطر لذلك أولى من الفطر لمجرد السفر، بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في هذه الحالة، فإنها أحق بجوازه، لأن القوة هناك تختص بالمسافر، والقوة هنا له وللمسلمين، ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر، ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر، ولأن الله تعالى قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسر القوة بالرمي، وهو لا يتم ولا يحصل به مقصوده إلا بما يقوي ويعين عليه من الفطر والغذاء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما دنوا من عدوهم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، وكانت رخصة. ثم نزلوا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فكانت عزمة فأفطرنا. فعلل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التي يلقون بها العدو، وهذا سبب آخر غير السفر، والسفر مستقل بنفسه، ولم يذكره في تعليله ولا أشار إليه، فالتعليل به اعتبارا لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاص، وإلغاء وصف القوة التي يقاوم بها العدو، واعتبار السفر المجرد إلغاء لما اعتبره الشارع وعلل به. وبالجملة، فتنبيه الشارع وحكمته يقتضي أن الفطر لأجل الجهاد أولى منه لمجرد السفر، فكيف وقد أشار إلى العلة ونبه عليها وصرح بحكمها وعزم عليهم بأن يفطروا لأجلها؟ ويدل عليه ما رواه عيسى بن يونس عن شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم فتح مكة: إنه يوم قتال فأفطروا. تابعه سعيد بن الربيع عن شعبة، فعلل بالقتال ورتب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء، وكل أحد يفهم من هذا اللفظ أن الفطر لأجل القتال، وأما إذا تجرد السفر عن الجهاد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الفطر: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه.
فصل: كتاب اسمه العقود الدرية لابن عبد الهادي، ذكر قصص عجيبة عن قتال المسلمين التتار حول دمشق في سنة 702 بمرج الصفر قبلي دمشق. يقول فيه وقعة عظيمة اسمها وقعة شقحب. وقعة شقحب فيها قتل كثير من التتار وأسر كثير منهم، وكتب الله للمسلمين الغلب والظفر. هذه المعركة شارك فيها ابن تيمية رحمه الله، وكان ابن تيمية مع الأمراء والقادة الذين يشرفون على المعركة. ولذا يقول ابن تيمية رحمه الله: كان يحث المسلمين ويرغبهم في القتال وفي النصر، ويقول لكم لهم إن لكم إحدى الحسنيين، إما الشهادة وإما الظفر. فكان أحد الأمراء عنده، ولما قال له قال: يا ابن تيمية، قال: نعم. قال: أوقفني موقف الموت، أوقفني موقف الموت. فقال ابن تيمية: تعال. فأخذه حتى رأى الجنود يسيرون كالسيل المنحدر من الجبال، قال: هذا موقف الموت. فسل سيفه وقال: يا لخالد بن الوليد. قال ابن تيمية: لا لا، قل يا الله، قل يا الله. قال: فرفع بصره إلى السماء وحرك شفتيه طويلا، ثم تحرك هذا القائد كأنه نصر، تحرك حركة عظيمة. يقول: ما رأيته، يقول ابن تيمية، ما رأيته إلا بعد المعركة فائزا منتصرا. ولذا الإنسان إذا اعتمد على الله عز وجل وطلب العون من الله عز وجل وذكر الله كثيرا فإن الله ينصره. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بين لنا أسباب النصر في القرآن الكريم، ومنها ذكر الله عز وجل. نعم.
فصل: وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في أعظم الغزوات وأجلها، في غزاة بدر وفي غزاة الفتح. قال عمر بن الخطاب: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين، يوم بدر والفتح، فأفطرنا فيهما. وأما ما رواه الدارقطني وغيره عن عائشة قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان، فأفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصمت وقصر وأتممت، فغلط إما عليها وهو الأظهر أو منها، وأصابها فيه ما أصاب ابن عمر في قوله: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب، فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط. وكذلك أيضا عمره كلها في ذي القعدة، وما اعتمر في رمضان قط. فصل: لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد، ولا صح عنه في ذلك شيء. وقد أفطر دحية ابن خليفة الكلبي في سفر 3 أميال، وقال لمن صام: قد رغب عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، ويخبرون أن ذلك سنته وهديه صلى الله عليه وسلم، كما قال عبيد بن جبر: ركبت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة قال: اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رواه أبو داود وأحمد. ولفظ أحمد: ركبت مع أبي بصرة من الفسطاط إلى الإسكندرية في سفينة، فلما دنونا من مرساها أمر بسفرته فقربت، ثم دعاني إلى الغذاء، وذلك في رمضان. فقلت: يا أبا بصرة، والله ما تغيبت عنا منازلنا بعد. قال: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: لا. قال: فكل. قال: فلم نزل مفطرين حتى بلغنا. وقال محمد ابن كعب: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته، وقد لبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ قال: سنة. ثم ركب. قال الترمذي: حديث حسن. وقال الدارقطني: فيه فأكل وقد تقارب غروب الشمس. وهذه الآثار صريحة في أن من أنشأ السفر في أثناء يوم من رمضان فله الفطر فيه.
يعني يأتينا سؤال: الإنسان إذا صام في رمضان وفي أثناء اليوم سافر، هل يجوز له أن يفطر؟ وإلا يجب عليه أن يستمر في صيامه حتى غروب الشمس. هذا فيه خلاف بين العلماء، ولكن القول الراجح أنه يجوز له الفطر، يجوز له الفطر إذا خرج من المدينة، إذا خرج من مدينته جاز له الفطر. وأما الفطر في المدينة أو خارج المدينة لمن عزم على السفر فيه خلاف بين العلماء، ولكن القول الراجح أنه لا يجوز للإنسان أن يقصر الصلاة إلا إذا فارق عامر القرية، ولا يجوز له أن يفطر إلا إذا فارق عامر قريته. يعني رخص السفر تتعلق بالسفر، وما دام أن الإنسان في مدينته أو في قريته لا يعتبر مسافرا. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.